بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
عن المفضل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال قال لي يا مفضل اسمع ما أقول لك واعلم أنه الحق وافعله وأخبر به علية إخوانك. إن شاء الله أنتم تكونون ممن هو مشمول بهذا الإخبار. وأخبر به علية إخوانك. قلت جعلت فداك، وما علية إخواني؟ من هم هؤلاء اللي يكونون الموجهون الأوائل العالون العلية من العلو؟ قال جعلت فداك وما علية إخواني؟ قال الراغبون في قضاء حوائج إخوانهم. قال ثم قال، قال المفضل يعني، ثم قال الصادق عليه السلام ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله عز وجل له يوم القيامة 100,000 حاجة من ذلك أولها الجنة، ومن ذلك أنه يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنة بعد أن لا يكونوا نصابا ناصبي العداوة لأهل البيت. وكان المفضل إذا سأل الحاجة أخا من إخوانه، هذا الرجل كان إذا عرضت له حاجة وسأل أحد إخوانه أن يقضيها له، كان المفضل إذا سأل الحاجة أخا من إخوانه قال له أما تشتهي أن تكون من علية الإخوان؟ يشير إلى قول الإمام الصادق عليه السلام. من أهم دعائم البناء الاجتماعي في الإسلام هو هذا التوجيه الوارد عند أهل البيت صلوات الله عليهم الذي يدعو إلى تكافل الناس فيما بين بعضهم البعض. أنتم لاحظوا أيها الأحبة، أتباع أهل البيت، أهل البيت أنفسهم من اليوم الأول حتى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا محسودين، كانوا مظلومين، كانوا محاربين، بحيث عندنا بعض الروايات أن الإمام علي عليه السلام كان حينما يجلس أو يأتي إلى مجموعة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، بعضهم طبعا لا نقول لا نظلم الجميع قطعا، هناك أفذاذ من صحابة رسول الله قام الإسلام بجهدهم وجهادهم، ولكن حينما كان يأتي عند بعضهم كان كأنما يفقأ الرمان في عينه أو في وجهه. شلون الإنسان ينزعج من الرمان، يطفر الماء مالة الرمان يتفقع على عينه، شلون ينزعج هذا الرجل، ينشك أنه إجا علي أم يحسدون الناس على ما آتاهم. كان هناك مستوى عالي من المضايقة والحسد والحقد تعرض له أمير المؤمنين وامتد مع أولاده مع أتباعهم مع شيعتهم، وكانوا على مر الزمان ثلة قليلة وفي نفس الوقت قوية ومسالمة. وهذا بحث واسع لعلي عرضت له في هذا المجلس الشريف أنه أتباع أهل البيت في الوقت اللي هم مسالمين، لكن مسالمتهم لا عن ضعف وإنما هم أقوياء في داخلهم. وفي الوقت الذين هم أقوياء في داخلهم قوتهم لا توجب التطرف، لا توجب العنف، لا توجب التشدد في التعامل مع الآخرين. ونعم ما ربى به أهل البيت شيعتهم وأصحابهم. من أهم معالم قوة هذه المجموعة، هذه الجماعة التي حاولت أن تطبق الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وكما حفظه أهل البيت، من أهم دعائم قوة هذه الجماعة أنها تعطي اهتماما بالغا لقضاء حوائج بعضهم البعض. يعني هناك توجيهات عند النبي صلى الله عليه وآله، عند أهل البيت عليهم السلام امتدادا للرسول صلى الله عليه وآله، تجعل حاجة كل واحد من هذا المجتمع حاجة للجميع. فمن يصير حاجته، وكل إنسان يتعرض إلى حوائج، كل إنسان يعيش ضغوط، كل إنسان يتعرض إلى محن، كل إنسان يمر بكربات، بتحديات، بأزمات، بضائقة في كل الجوانب، في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب السياسية، في كل جانب من الجوانب كل إنسان يمر بمحن. ولكن مرة يبقى هذا المجتمع متفرق، كل من هو يحمل همه، فيصير أضعف ما يكون، أصلا لا يكون مجتمع، يكون شتات أفراد. ومرة هذا المجتمع يتماسك إلى حد بحيث حاجة الفرد فيه تعود حاجة للمجموعة كلها، للجماعة كلها. هذا كيف يتم؟ كيف يصير هذا المجتمع قوي؟ وأن تلاحظوا هذه الجماعة من يوم ما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا قلة قليلة ومستضعفة ومحاربة ومحاصرة، ولكن هذه القلة القليلة في الوقت اللي هي دورها دور بناء في المجتمع الإسلامي العام، ليس دور هداء. وأهل البيت صحيح كانوا معارضة، لكنهم معارضة مو مثل بعض المعارضات اللي يصير همها الأول أنه بس توصل للحكم ومستعد أن تسحق على جثث الناس وتعبر إلى ذاك الجانب، وإنما كان همهم الأول المحافظة على الإسلام، وفي كثير من الأحيان كانوا يصطفون حتى ما أعدائهم دفاعا عن الإسلام العظيم. تعرفون هذه القضية، لا نحتاج إلى استدلال عليها. هؤلاء هذه المجموعة من أهم عناصر القوة فيها والتماسك فيها هو هذا الموضوع. تعالوا الليلة لنرى كيف أرسى أهل البيت صلوات الله عليهم هذا الأمر في أتباعهم وجماعتهم وشيعتهم، ودعوا له المسلمين جميعا. هذه القضية ليست خاصة أيضا بطائفة دون طائفة، هذه تعاليم الإسلام العظيم، لكن احنا نجد خصوصية استثنائية لدى أهل البيت في هذا الموضوع، نتمنى أن تكون ظاهرة عامة لدى جميع المسلمين. لا نريد أن نحتكر أهل البيت، ولا نريد أن نحتكر توجيهات أهل البيت وإسلام أهل البيت الذي هو إسلام رسول الله وإسلام القرآن العظيم. كيف؟ ثم أيضا نفكر، خلينا وإحنا نتابع أهل البيت صلوات الله عليهم كيف وثقوا عرى هذا المجتمع، بحيث أصبحت كما قلت لكم حاجة كل واحد هي حاجة للجميع. كيف نحن بالنسبة إلى هذا الأمر؟ ما هو مستوى التزامنا وتماسكنا وتطبيقنا لهذا الأمر؟ بقدر ما نكون طبقنا هذا الأمر نكون احنا متقدمين وقريبين من أهل البيت، بقدر ما يضعف ويضمر هذا الأمر، هذا الاهتمام بحوائج الآخرين، حوائج المؤمنين، بقدر ما يضعف احنا في الحقيقة نضعف، احنا في الحقيقة نتراجع. مهما كثرت أعدادنا، مهما تحشدت الحشود عندنا في مسيراتنا مثلا الحسينية، في صلوات جمعنا، في مراسيمنا، في انتخاباتنا، في كل شيء، بقدر ما نتماسك وبقدر ما نتعاضد نكون أقوياء ونكون أقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أهل البيت صلوات الله عليه. خلينا نفكر في هذا الموضوع تفكير جاد، ومن نراجع الإسلام، شوفوا إحنا دائما نحتاج أن نستحضر هذه القضية، من نراجع الإسلام خلي نخلي العرف والتقاليد والعادات اللي متعودين عليها خليها على جانب، ونستحضر يوم ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الوحي العظيم في بلادنا. الله سبحانه وتعالى أول ما بعث الإسلام بعثه إلى بلادنا، إلى قومنا، إلى أجدادنا، إلى آبائنا، وأن هؤلاء لو كانوا يفكرون بعقلية ما هو متعارف لدينا وما وجدنا عليه آبائنا ما كانوا يقبلون الإسلام. هذا الشيء يجعلنا يصير عندنا استعداد عالي لقبول الحق، نتجرد من كل هذه الخصائص، وأيضا في الوقت نفسه نستحضر نشوف أنه بعض أعرافنا وبعض تقاليدنا وبعض عاداتنا وبعض تراثنا هو بالحقيقة متفرع على الدين وعلى الإسلام، فإحنا نعتز نقوم نميز. أما إذا لا يصير الأولوية للتقاليد، الأولوية للأعراف، هالأعراف تدريجيا تتغير، سرعان ما تنهار، سرعان ما تتهاوى، لأنه العرف بالتدريج يتآكل، يصير عرف آخر يتصدر إليك من كل حدب وصوب، يغير عرفك ويغير تقاليدك ويغير عاداتك. فالتقاليد والعادات ليست هي ملجأ تلجأ إليه الأمم حينما تريد أن تحافظ على قيمها ومثلها وخصائصها وهويتها. الإسلام العظيم الذي يؤصل لهذه التقاليد هو هويتنا وهو عنواننا وهو حضارتنا وتراثنا الحقيقي. أولا هناك ثواب عظيم لهذا الموضوع قرأناه، بحيث تصل القضية أن العبد تقضى له 100,000 حاجة في يوم، في أي يوم؟ في يوم الفاقة والندامة، في يوم الحاجات. احنا دائما محتاجين، الإنسان هو دائما محتاج، لكن وين تتجسد حاجة الإنسان؟ وين يشعر الإنسان بقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد؟ وين يشعر الإنسان بالدنيا؟ في بعض الأحيان حينما تحوط بها النعم، عندنا بعض الأدعية في الصحيفة السجادية يقول وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه، هذا من تحيط به النعم من كل جانب بعد ينسى أنه محتاج، يصور هاي النعم مالته وهو بعد مرتاح بعد هذه القضية صارت إله، ما يدري أن هذه النعم هي مواهب الله وعطاياه له. في يوم القيامة يوم الحاجة تبرز أهمية قضاء حاجة واحدة من حوائج المؤمنين في هذه الدنيا، مضافا إلى الثواب العظيم الموجود والروايات اللي أعتقد أننا يعني لسنا غريبين عنها. هناك روايات تتحدث عن أنه هذا أفضل من الطواف وأفضل من الحج والعمرة وأفضل من عتق الرقاب وأفضل من الصيام وأفضل وأفضل. قضاء حاجة مؤمن واحد، قضاء حاجة واحدة لمؤمن واحد، فكيف إذا واحد صار دأبة وعادته وطريقته وأخلاقه أن يفكر بهذه العقلية، حاجات الناس حاجاته، شلون هو ينطلق لكي يقضي حاجاته، لكي يحقق حاجاته، لكي يسد حاجاته أو حاجات أقرب الناس إليه. بعض الأحيان الناس الإنسان حينما يصير لأحد أحبائه حاجة فهو من حب إليه يروح يقضيها، ما يتذكر أنه هذا قربة إلى الله وهذا مستحب وكذا، هو ينطلق كأنه هي حاجة الشخصية. إذا وصلنا في حبنا لبعضنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا وصلنا إلى هذا المستوى بحيث نحن نهتم بحاجات الآخرين كما نهتم بحاجاتنا الشخصية، انطلاقا من هذا الأجر الجزيل والثواب العظيم، هذا راح يكون له أثر كبير أيضا. وهذا من أهم الأمور، أن قضاء الحاجة عمل عبادي، ومن يصير قضاء الحاجة عمل عبادي هنا بعد راح نطلع من العرف. ليش قلت لكم من أول خلي في بالنا خلي الأعراف على جنب، قضاء الحاجة مو عمل تكافلي. العرف اليوم شو يقول لنا؟ يقول أنت اسعى للناس فديوم تحتاجهم أيضا الناس توقف لك، هذا لا، هذا شركة صارت، نحسب بها الربح والخسارة. فإذا أنا أشوف هذا الإنسان ما راح يفيدني، بعد ليش أنا أروح وراء قضيته؟ إذا أفكر أن هذا الإنسان ما راح يفيدني بشيء، ما أروح وراء قضيته. المن أقضي حاجات القوي، حاجات الغني، حاجات الوجيه، أما هذا المسكين اللي هو أكثر الناس حاجة، بعد ما أفكر به. أما إذا لا فكرت أن هذه الحاجة حاجتي عند الله عز وجل، شنو راح يصير همي؟ قرب إلى الله. شوفوا أيها الأحبة، إحنا من نقرأ القرآن الإنسان بعض الأحيان يحس بجفاف، أنه أنا ليش أقرأ القرآن بلا توجه، أو يتعود يقرأ القرآن فقد يكون حتى يغفل، يصير مثل العادة حتى يغفل عن نية القربة الحقيقية، أو هو يتواعد ويا ناس في جلسة قرآن يقعدون يقرؤون القرآن سوية، فتدريجيا بعد يخجل من عدوم، هو لازم يجي حتى يقرأ القرآن للمتواعدين. هذا حالة لطيفة، هذا اللي ما يقرأ القرآن إلا بالمخاجل، لا بس هو القرآن خير ونور، ولكن يبقى هو يشعر بجفاف. اللي يقرأ الدعاء كذلك، اللي يزور أيضا جماعة ويردون يرحون للزيارة ويلا ويلا وكذا، يقومون يرحون للزيارة للحج للعمرة ما أشبه ذلك من الأمور. الإنسان في أمثال هذه العبادات حتى لو هو ما عاش نية القربة حقيقة، يحس بشاغر، يبدأ يبحث كيف أقصد القربة. هو يقرأ القرآن يتذكر هذا كلام من؟ هذا كلام رب العزة. الكلام من يجي من شخص عظيم يكتسب من عظمة ذلك الشخص. بعض الأحيان الإنسان يكتبوا له فالذكرى من شخصية عظيمة، يكتب له على كتاب عنده، على صورة، على مجلة، يوقع له توقيع، بس مجرد ما بي كل مضمون، بس مجرد توقيع يعتز به، يفخر به، يحتفظ به، يقول أنا عندي رسالة من المرجع الفلاني، عندي رسالة من الزعيم الفلاني وأحفظها، أو عندي توقيع أو كذا. أما حينما يشوف هذا كلام رب العالمين، ومو مجرد كلام، هذا كلام يخرجكم من الظلمات إلى النور، طبيعي يبدأ يتوجه. من يقعد في جلسة الدعاء أيضا يشوف نفسه شلون يتوجه، هو لمن يخاطب؟ فقط يتذكر أنه هو يخاطب رب العزة، هو الآن يخاطب من؟ رب العالمين. زين، إحنا إذا نخاطب شخص شوية إلى أهمية ونغفل عنه، يعني عيوننا قدامه لكن قلوبنا منحرفة عنه، نستحي نخجل. زين، إذا نخاطب رب العزة شلون نصير؟ شلون حالتنا تصير؟ يتوجه الإنسان. بقضاء الحوائج نحتاج أيضا إلى درجة من الخشوع والاستحضار لله عز وجل ونحن نقضي حوائج المؤمنين. هنا أنا بعد نخرج قلت لكم عن العرف، يعني أنا أذهب الآن لأجل ماذا؟ هذا مؤمن، المؤمن عظيم عند الله، المؤمن أدنى في بعض الروايات أنه أفضل عند الله حتى من الكعبة الشريفة إلى هذا الحد. أنا أذهب إلى هذا، أريد أقضي حاجة هذا المؤمن، هذا المؤمن عنده كرامة عند الله، يعني إذا أنا أذهب من أجل الله، يصير عند الإنسان خشوع. ليش الخشوع نتصوره بس بالمحراب؟ هذا خطأ. الإسلام يربي شخصية تكون خاشعة بالمحراب وبالمعركة في ساحة الجهاد وبالمجتمع وفي محبة الولد وفي العلاقات الاجتماعية وفي كل جوانب يمكن أنه الإنسان يصير خاشع. كيف؟ من هو يمتلئ قلبه بمعرفة الله سبحانه وتعالى، طبيعي راح يصير عنده هذه الحالة من الخشوع. من يصير عنده خشوع حقيقي وإخلاص لله ومعرفة بأن هذه الحاجة هو يقضيها لا لأجل أن هذا الإنسان، بعض الناس من تجي قضية يطلبون من عنده، أولا من يقبل عليه ذلك الشخص اللي يطلب من عنده الحاجة، أول شيء هو يضايق، يضيق صدره، أو هذا جاي فلان يأدى شغلة يمي، هذا أول شيء، هذا شوف أول حاجز. بعدين من يجي طبعا هو ينتظر إلى أن يقول له، إذا ما قال له يقول الحمد لله خلصت. بعدين من يجي يقول له شو يقول له؟ يقول له زين شأتي ليش ما سويت فلان شيء؟ ليش ما رتبت فلان قضية؟ ليش ما قلت للفلان؟ ليش ما بعد شلون؟ أكو أي طريقة، أبسط طريقة أنه حتى يدفعه. ليش؟ هذا شنو همه؟ همه أن يخلص من المسؤولية الاجتماعية. بينما عدنا بعض النصوص عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن العبد المؤمن من يحتاج حاجة الإمام يقول أنا أبادر إلى قضائها قبل أن تنحل هذه حاجته، أنا أفوت فرصة عظيمة من فرص التقرب إلى الله عز وجل. عندنا بعض النصوص من أهل البيت، شوف أهل البيت شلون يربونه، عندنا بعض النصوص من أهل البيت يقول أنه إحنا لازم نعتبر الحاجة التي تأتينا من أخينا المؤمن فرصة ونعمة الله سبحانه وتعالى يتفضل بها علينا، بحيث إحنا نبادر إلى قضائها حتى قبل أن يطلبها من عندنا أخونا المؤمن. أنا أسمع أنه أخي المؤمن عنده حاجة، أنا أبادر إلها قبل أن هو يطلبها من عندي. هذا قضاء حوائج المؤمنين اللي به، يعني هذا قدر المتيقن، نسأل الله سبحانه وتعالى من كرمه يعطيها من الثواب لبعض الناس لا بأس، لكن هذا قضاء الحوائج بالمعنى الحقيقي اللي الناس ينطلقون قربة إلى الله بحالة خشوع لله سبحانه وتعالى كما يصلي يقضي حاجة أخيه المؤمن. هذا الإنسان يوفق في قضاء الحاجة، هذا الإنسان يسدد في قضاء الحاجة، هذا الإنسان حتى لو لم تنقضي الحاجة لأخيه المؤمن هو يكسب ثواب قضاء هذه الحاجة، لأن هو يتعامل مع رب العزة ما يتعامل مع الناس. وإذا شاعت هذه الثقافة في مجتمعنا شوف شنو راح يصير مجتمعنا قوي. بعد أنت ما تشيل همك وحدك، الناس كلها تشيل همك وياك مثل ما أنت تشيل هم الناس. أصلا توجد لدينا نصوص بعضها تتحدث عن أن الإنسان إذا اهتم بحاجة أخيه المؤمن يشيل هم له، هو يكون له كذا وكذا من الأجر والثواب، مجرد أن يحمل هذا الهم هو له ثواب عظيم. إذن إحنا بحاجة إلى أن نستحضر هذه القيم، قيم نية القربة، الإخلاص في قضاء الحاجة، الاهتمام الحقيقي بقضاء الحاجة، الجد الإخلاص في قضاء الحاجة، يعني أروح صدق وراء هذه القضية مو بس مجرد أريد أرفع العتب. تلاحظون بعض الأحيان قد حتى الإنسان نفسه يبتلى بهذه الأمور، يشوف نفسه محاصر اجتماعيا معاتب إذا ما يؤدي هذا الشيء، فالشيء اللي يسوي يريد يفعل أي فعل بحيث يقدر يعتذر أمام صاحب الحاجة من هذا الموضوع. بعد هذا لا يقشمر نفسه يخدع نفسه يقول ترى أنا أقضي حوائج المؤمنين، هذا عنده شغل ثاني، هذا يريد يعيش ويا هذا المجتمع، نظرته تبقى في حد وفي سقف المجتمع لا ترتقي نظرته إلى عنان السماء بحيث يقصد بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى. شوفوا مثلا ما ورد عن أهل البيت في هذا الجانب. أدنى رواية عن الإمام أبي جعفر الباقر يقول أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام إن من عبادي من يتقرب إلي بالحسنة فأحكمه في الجنة، يعني أقول له اذهب هاي الجنة أمامك اختر منها ما تشاء، أحكمه في الجنة هذا معناه، شوفوا شلون درجة عظيمة، أحكمه في الجنة. مو احنا نقول اقرأ ورقة يوم القيامة الإنسان يقعد يقول له أنت اقرأ آيات الكتاب ما حفظت من القرآن وأصعد في درجات الجنة. هذا الذي يهتم بقضاء حوائج المؤمنين بهذا الشكل يتقرب إلى الله، يتقرب إلي بالحسنة، يصير هو ينظر إلى قضاء الحاجة كحسنة يريد أن يقترب بها أو من خلالها إلى الله عز وجل. فقال موسى ويا ربي وما تلك الحسنة؟ قال يمشي مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته، قضيت أو لم تقضى، قضيت أو لم تقضى. هو نفس هذا الاهتمام بحد نفسه. عندنا رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله، أو رواية عن أحد أهل البيت الأئمة من أهل البيت، يقول والله لرسول الله صلى الله عليه وآله أسر بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة. يعني أنت وين تعاملك مو بس مع الله، مع رسوله صلى الله عليه وآله، بحيث النبي صلى الله عليه وآله يدخل عليه السرور بقضاء حاجة المؤمن أكثر مما يدخل من السرور على صاحب الحاجة. ليش النبي صلى الله عليه وآله يدخل عليه السرور؟ النبي صلى الله عليه وآله تقر عينه بطاعة الرحمن، تقر عينه حينما يجد أن أمته قريبة من الله عز وجل فيفرح بذلك. اللي صاحب الحاجة هذا فرح، أي فرح؟ فرح إلهي مرتبط بالله سبحانه وتعالى وبمعرفة الله. أما صاحب الحاجة عادة وين يصير فرح؟ أن هذه حاجة انقضت، كان محتاج لشيء من المال حصل هذا المال، كان محتاج عمل حصل هذا العمل، كان محتاج مثلا يتزوج تمكن أن يتزوج، وأمثال ذلك من الأمور. فهذا صير نظرته محدودة للحاجة. أما رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية يسر بقضاء الحاجة أكثر من صاحب الحاجة. لماذا؟ الله العالم، احنا لا نعرف أسرار شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لعله هذا يعود إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله يجد في اهتمام الناس بقضاء الحاجة يجد أنه حالة من التقرب إلى الله عز وجل. مثلا يقول إن المؤمن أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام: لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده، ما تكون عنده ما يقدر يقضيها، فيهتم بها قلبه، يشيل هم الأخو المؤمن، يشارك بالهم، يواسي. وكثير من الناس ترى ما يطلبون حوائجهم فقط بما هي، يطلبون احترامهم، يطلبون كرامتهم، يطلبون عزتهم في المجتمع. من يشعر أكو واحد يفكر به ويحترمه ويقدره ما يستصغره لأنه هو محتاج؟ هو هذا عنده أهم من كل شيء. فيهتم بها قلبه ويدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة. هذا همه، هذا الهم الصغير اللي يجتاح قلب المؤمن، لأنه يشوف هذا أخوه المؤمن محتاج هو ما يقدر يقضي حاجته. هذا يؤدي إلى ماذا؟ أنه يدخل الجنة. إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة، ومن أدخل على مؤمن سرورا فرح الله قلبه يوم القيامة. دخل السرور على قلب المؤمن، يكون هذا مما يجعله. أيضا من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله، تأكيد على هذه النقطة، طلب وجه الله يعني من أجل وجه الله سبحانه وتعالى، كتب الله عز وجل له 1000 1000 حسنة. شوفوا هنا الإنسان يخشع بعد ما يتمكن أن يتمالك نفسه، ما يعني نادرا ما نجد لشيء من الثواب كما نجد لقضاء حوائج الإخوة، حوائج المؤمنين. كتب الله عز وجل له 1000 1000 حسنة، هذه 1000 1000 حسنة يغفر فيها لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه ومن صنع إليه معروفا في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة قيل له ادخل النار، شوف شلون كرامة راح يصير عند الله، قيل له ادخل النار فمن وجدته في هذا لا يدخل فيها معذبا وإنما يدخل فيها شافعا مشفعا، قيل له ادخل النار فمن وجدته فيها صنع إليك معروفا في الدنيا فأخرجه بإذن الله عز وجل إلا أن يكون ناصبا والعياذ بالله. على كل حال الحديث واسع في هذا الجانب. عندنا رواية يقول عن الباقر عليه السلام، تخجل هاي الرواية حقيقة، من واحد يشوفها يخجل فيما بينه وبين نفسه يخجل. اللي قلت لكم أنه لازم نفكر أين نحن من تعاليم أهل البيت، شوفوا أهل البيت شلون يعاتبونه. يقول إن بعض أصحابه قال له: جعلت فداك، إن الشيعة عندنا كثيرون. الشيعة هم دائما مستضعفون وأقلية ومحاربون ومستهدفون على مر التاريخ. فهذا فرحان يجي يبشر الإمام، يقول له احنا بمنطقتنا إن الشيعة عندنا كثيرون. شوفوا الإمام شلون يعاتبه. فقال عليه السلام: هل يعطف الغني على الفقير ويتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون، يتواسون فيما بينهم؟ قلت: لا. فقال عليه السلام: ليس هؤلاء الشيعة. هؤلاء لا تقول لي عنهم شيعة، الشيعة من يفعل هكذا، يعطف الغني على الفقير، مو يتكبر على الفقير، حتى من يريد يعطيه يمن عليه، يتجاوز المحسن عن المسيء. بعض الناس يتأذى من شيء يزعل، يقولوا له يا اعذرنا، مثلا نحاول أن نصلح الخطأ اللي صدر من عندنا. يقول: لا، أنا إذا تأذيت من شيء بعد ما يطلع من قلبي. عجيب، كأنه فخر. هذا حقيقة الإنسان يراجع نفسه، هذا الإنسان يتربى على العفو، كيف يراجع نفسه؟ هو شقد عنده أخطاء، شقد عنده أخطاء مع رب العباد؟ هو ما محتاج ربه يغفر له، هو ما محتاج ربه يمسح فيما بينه وبين الله عز وجل. فإذا هو محتاج، احنا عندنا من أهم الأمور التي تقيل عثرة المؤمن أنه يقيل عثرة أخيه المؤمن. من أقال عثرة مؤمن أقال الله عثرته. بعد عيب أن واحد يحمل في نفسه على أخوه المؤمن. خلي راجع الإنسان نفسه في مثل هذه الفرص، في مثل هذه المناسبات، حيث تحيط بنا أجواء القرآن الكريم وكلمات أهل البيت، كلامكم نور، هذا النور خلي يكون في قلوبنا، بحيث نصفي قلوبنا تماما مع بعضنا البعض. يتجاوز المحسن عن المسيء. ومحسن صحيح، وأنت صاحب الحق عليه، أنت صاحب فضل عليه، لا بأس، أنت صاحب فضل، شكر الله سعيك، ولكن هذا المسيء تجاوز عنه، زد فضلك في هذا الجانب. ويتواسون، هذه المواساة التي تكون فيما بين المؤمنين. هناك حديث واسع، طبعا لا يمكن أن نحيط في عجالة كهذه العجالة بهذا الموضوع، لكن أشير إلى عناوين. هناك حديث واسع في تفاصيل ومفردات قضاء حوائج المؤمنين، السعي في تزويج المؤمن من قضاء حوائج المؤمنين، إغاثة الملهوف من قضاء حوائج المؤمنين، تفريج كربة المكروب، وكل هذه نصوص وردت فيها، يا ليت أن تذهبوا وتراجعوا الروايات وكتب أهل البيت لتجدوا عظم ما ورد لدينا في أمثال هذه الأبواب. أنا أشير إلى هذه العناوين وأنتم فتشوا، والحمد لله الأمور سهلة، يمكن للإنسان بمراجعة بسيطة، مو إلا كتاب، ولو هذه الأقراص اللي فيها روايات أهل البيت يقدر الإنسان يراجعها. خلي يعطي لنفسه فرصة لمراجعة أمثال هذه الأمور، هذه الأمور هي منارنا وهي هدانا. تنفيس كربة المكروب من قضاء حوائج المؤمنين، الصدقة على الفقير من قضاء حوائج المؤمنين، حتى إقالة العثرة ورفع الحجر عن الطريق من قضاء حوائج المؤمنين، المطالبة بحقوق الناس حتى الحقوق البسيطة لهم، فضلا عن الحقوق العامة، الحقوق الأساسية للمجتمع، هذا من قضاء حوائج المؤمنين، ومن أعظم قضاء حوائج المؤمنين. هذا أيضا لابد أن يكون على أساس ماذا؟ على أساس التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والبحث عن الوظيفة الشرعية في هذا الجانب. عندنا بعض النصوص تتحدث أنه بعض الناس يكونون في مواقع، في مواقع سلطة، في مواقع قدرة، التعبير في الروايات يعبرون السلطان، من عمال السلطان، يعني وين؟ يعني عنده موقع في إدارة الأمور، من مواقع السلطة. يقول: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. هذا من أهم الأمور. عندنا بعض الروايات تتحدث عن أن الإنسان إذا صار عنده موقع في الدولة، في السلطة، بحيث يتمكن أن يخدم الناس، موقع يدير به شؤون الناس، سواء كان بسيط أو موقع رفيع، هذا لازم أولا يفتح بابا للناس حتى يستمع إلى حوائجهم، مو أنه يغير رقم موبايله، أول ما يصير عنده موقع يغير رقم موبايله حتى كل أصدقائه بعد ما يحرجوه حتى يتخلص من هذه القضية. مو بس ما يفتح بابه، حتى النافذة اللي يقدرون الناس يكلموه بها من بعيدهم ما تها يقطعها الناس حتى يخلص. بعد هو وصل، أول كان يريد يوصل، إسا وصل، بعد ماكو داعي، ارتحنا بعد، حصلنا اللي يريده، شلون نحافظ على اللي بيدنا؟ وين نبدي نتملق للآخرين؟ فنضعف ونضعف في نفس الوقت. هو قوت الإنسان من أي شيء؟ هو احنا اصلا خطا ان واحد يبحث عن قوته في الدنيا، انسان يبحث عن قوته الحقيقيه في علاقته مع الله عز وجل. مو همه اذا ردنا نفكر بهذه الطريقه، يعني انا حتى مثلا اذا بلد بانتخابات، يعني انا حتى مره ثانيه انتخب، هذا ايضا مو لله، صار للموقع، للسلطه، للمنصب، هذا ما بي خير. هذا طريقه بالتفكير، طريقه بالتفكير انه انا اشيل هم الناس سواء كنت كأبسطهم أو كنت كأقواهم، وإذا تمكنت من قضاء حوائجهم فطوبى لي ثم طوبى، إذا عجزت بهمي قد أدخل الجنة، بهمي للناس قد أدخل به الجنة. لاحظوا هذه التربية الحقيقية. وأيضا في بعض النصوص الشريفة أن الإمام الحسن عليه السلام، لاحظ هذا النص حقيقة الإنسان حينما يقف عنده يتألم كثير. الإمام الحسن عليه السلام جاءه شخص قال له عندي حاجة. يقول صفوان الجمال، قبل الإمام الحسن، أنقل لكم الرواية من بدايتها، صفوان الجمال يقول كنت جالسا مع أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أهل مكة يقال له ميمون فشكى إليه تعذر الكراء عليه، يعني ما قدر يحصل كروة، ما قدر يحصل كروة، وشكى إلى الإمام الصادق. الإمام الصادق إيش قال؟ قل لقم فأعن أخاك. شلون يا ربي أنت روح لهذا من باب أنه أخوك؟ فقمت معه، صفوان الجمال قام معه، فيسر الله كراه، قدر يرتب كروته بحيث يقدر يرجع. فرجعت إلى مجلسي، فقال أبو عبد الله عليه السلام، صفوان يقول رجعت إلى مجلسي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما صنعت في حاجة أخيك؟ شوف صفوان شقد مؤدب، قلت قضاها الله، ما قال له أنا قضيتها، اي لا انت هاي خليها علي، مو احنا بعض الاحيان من واحد يصير عنده لا تفكر هذا خليها يمي وراي ما لك شغله، هو كانه ملك زمام الدنيا والاخره. فقلت قضاها الله بابي انت وامي، يقولها بولاء. قال الامام، بدا يخاطب صفوان، شوفوا كلام الامام، قال اما انك ان تعن اخاك المسلم أحب إلي من طواف أسبوع بالبيت مبتدئا. ثم قال إن رجلا أتى الحسن بن علي عليهما السلام. الإمام الصادق بدأ يسولف ويا من ويا صفوان الجمال، شلون إحنا بعض الأحيان نقعد نحكي روايات أهل البيت. الإمام الصادق هم كان ينقل روايات أهل البيت، يحكي روايات عم الحسن وجده الحسين. طبعا مع حفظ الفاصل احنا نحاول ان نشبه باصحابهم مو بهم صلوات الله عليهم. ثم قال ان رجلا اتى الحسن بن علي عليهما السلام فقال بابي انت وامي اعني على قضاء حاجه. فانتعل الحسن عليه السلام، يعني لبس نعله وقام معه، فمر على الحسين صلوات الله عليه وهو قائم يصلي، فقال له الإمام الحسن، يسأل هذا الشخص اللي كان عنده حاجة، قال له أين كنت عن أبي عبد الله عليه السلام تستعينه على حاجتك؟ يقول ليش ما قلت للحسين؟ مو هو الإمام الضايق، هو الإمام يقول رأسا قام انت عليه لبس نعله وقام، ولكن يقول لي ليش أنت ما طلبت من الحسين تستعينه على حاجتك؟ قال إنه معتكف، الإمام الحسين كان معتكفا. فقال له أما إنه لو أعانك كان خيرا له من اعتكافه شهرا، أن هذا الشخص لو كان الحسين عليه السلام قد أعانه، قد يكون هذا يعود إلى أن الفضل والكرامة للإمام الحسن عليه السلام، لو كان قد أعانه لكان هذا يكون الثواب أعظم عند الله على أي تقدير. طبعا هذا ليس فيها انتقاص من قدر الحسين عليه السلام، الإمام الحسن بيّن هذا الشخص ما قضيت حاجته من طريق الإمام الحسين، قضيت حاجته من طريق الإمام الحسن عليه السلام. هنا أنا في مثل هذا الموقف، وإحنا كنا عندنا حوائج أمام الله سبحانه وتعالى، وأهل البيت حينما يستشفعون يشفعون، حينما يستشفع بهم إلى الله عز وجل يشفعون. الإمام الحسن إجا واحد وين قعد؟ كان بالمسجد، بمجرد ما قال له قام وياه. إحنا حاجتنا وين؟ يم إمام زماننا الإمام المهدي عليه السلام. يكفي من إمام زماننا أن يرفع يديه فيدعو الله فيجيب الله دعوته، وهو أكرم الناس. إنسان من يتوجه إلى صاحب الأمر ويطلب منه الدعاء طلب حقيقي من أعماقه بشكل طبيعي، يطمئن الإنسان أنه سيكون مشمولا بأدعية صاحب الأمر عليه السلام. هم يربون على قضاء حوائج الناس، احنا عندنا حاجة يمهم، نريد من عندهم دعاء طبيعي. يعني شوف مو منطقية بعد أنه الإمام عليه السلام يبخل علينا، هو يدعونا إلى قضاء الحوائج، يبخل علينا بقضاء الحوائج. ومن نذكر قضاء الحوائج اللي يصير على يد أهل البيت، كل واحد من عندنا مر بتجارب، كل واحد من عندنا مستشفع بأهل البيت ومحصل الكثير من عندهم. ومن يشوف الإنسان أنه هو يحصل من أبواب الحوائج حوائجه، طبيعي يطلب حاجته الأولى، ويتذكر ساعات الحاجة التي مرت عند أهل البيت. أنا من أتذكر موضوع الحاجة وقضاء الحوائج حقيقة أتألم كثير لبعض المواقف التي تعرض فيها أهل البيت كان عندهم حوائج. أذكر لكم بعض المشاهد التي تقرح القلوب. الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر من المحرم كان عنده أطفال عطشة، أطفال عطشانين، وما كان عنده ماي ما كان عنده يقدر أن يسقي عطش هؤلاء الأطفال. لمن توجه أبو عبد الله في هذا الموقف الذي تشيب منه الولدان؟ توجه إلى أبي الفضل العباس. ما قال له أبرز، شوفوا العباس، العباس استشهد وهو يقضي حاجة لأخيه الحسين، استشهد، قتل أبو الفضل، قطعت يداه، أصيبت عينه وهو يقضي حاجة لأخيه الحسين. شنو حاجته؟ قربة ماء كانت، هذه كانت حاجته. شوفوا قضاء الحوائج شلون شيء مقدس. ذهب عليه السلام من أجل أطلب لهؤلاء الصبية قليلا من الماء، لكن أولئك الملاعين ما استجابوا. هذه حاجة تقرح القلوب. عندك حاجة ثانية أصعب بعد. هنا الحسين عليه السلام كان أطفال عطشة، فإلمن توجه؟ توجه لأبي الفضل العباس، قمر العشيرة، حامي الضعينة، قال له روح اطلب لنا هذه الحاجة. لكن حينما استشهد العباس عليه السلام والحسين عليه السلام، طفلة من هؤلاء الصبية اللي ما تمكن العباس عليه السلام أن يقضي حاجتها، ما تمكن أن يجيب لها المال، يقول حميد ابن مسلم وجدتها مذعورة، قلت لها أمت الله النار، النار هي مدهوشة، طفلة هي، يقول أطفأت النار عنها. هذه الطفلة بذيك اللحظة هي أول ما شعرت باليتم، أجاركم الله، اليتم شيء صعب ومرير جدا، أول لحظات اليتم الإنسان بعد ما مصدق أنه هو صار يتيم، فصير لحظات جدا صعبة ما بين هو مصدق ما بين مكذب. هذه قالت له شيخ هل قرأت القرآن؟ كانت خايفة من عنده. شيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم. ما تريدين؟ قالت شيخ أما قرأت قول الله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر؟ قال لها ألك حاجة؟ شوفوا هنا ألك حاجة؟ قالت له أنا يتيمة الحسين، ما هي حاجتك يا ابنة رسول الله؟ قالت له وديني للنجف، إن لنا قبرا في النجف. قالها بينك وبين النجف مسافة طويلة، زين ما هي حاجتك؟ بعدهم الأطفال عطشانين، ذول اللي راح العباس عليه السلام حتى يقضي حاجتهم وحتى يجيب لهم شربة ماء، لكن قتل عليه السلام وضرج بدمائه في سبيل ذلك. هذه الطفلة بقيت عطشانة، يقول قلت لي أريد شيء من الماء، يقول جبتها وقفتها على العلقمة. تذكرون المشهد هذا بعد من محفوظاتنا من مآسينا التي نتذكرها دائما. وقفت أنت أن قطعت نياط قلبي، ليش يا بنت الحسين؟ تقول أنا كيف أشرب وقد قضى أبي الحسين عطشانا. في مثل هذه اللحظات، في مثل هذه الدموع، في مثل هذه الآهات، نتوجه إلى أبي عبد الله عليه السلام ونستحضر شفاعته عند الله في يوم القيامة.